الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الاتصالات تنجح في توفير اعتمادات بواخر الفيول العراقي لمعامل الطاقة قبل الوصول إلى العتمة الشاملة. إسرائيل تسعى إلى دفع حزب الله لتوقيع تسوية. واشنطن تواصل المساعي لخفض التصعيد. وبزجكان لنصر الله: ندعمكم بقوة. السوريون بيظهروا من الباب بفوتوا من الشباك. المعارضة عند الخماسية بعد الظهر لتسليمها خريطة طريق رئاسية. والقوات: لبنان ليس للبيع أو الشراء ولا لتسليمه لحزب الله. التيار للحزب: إذا خاصمتنا فجمهورنا واسع لا يحبذ تحالفنا معك، وإذا عدنا وتلاقينا فذلك يخدمنا مع جماهير أخرى. بالتزامن مع وصول سفن إيرانية، غارات إسرائيلية على اللاذقية. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. حلت لم تحل، هذا هو واقع كل الأزمات في لبنان التي تبقى لمعلقة ولم طلقة، لأن السلطة الحاكمة المتحكمة ولادت المشاكل والعقد على أنواعها، وليست مخولة لإيجاد الحلول الناجعة بل الترقيعية ليس أكثر. وأزمة الكهرباء الجديدة القديمة خير دليل على ما نقول، من دون إغفال أن المنظومة لا ترغب أبدا بإنهاء الشغور الرئاسي، وإلا لكانت قابلت بالعودة إلى الدستور والقانون وكفت عن ابتكار بدع تشكل سابقة تمتد من الرئاسة الأولى لتشمل لاحقا سائر المؤسسات. أما الجنوب فعلى حاله من تراشق متبادل ومسيرات تصطاد عناصر حزب الله وقياديه وتهديدات إسرائيلية يقابلها توسيع محدود لرقعة استهداف المقرات والنقاط الإسرائيلية بصواريخ الحزب ومسيراته.
فقد نجحت الاتصالات في الوصول إلى حل لتوفير اعتمادات بواخر الفيول العراقي لمعامل الطاقة الكهربائية، وبالتالي فأن معملي دير عمار والزهراني على جهوزية تامة لتفريغ بواخر ترسو أمامهما، ريثما يتم إصدار قرارات بذلك اليوم على أبعد تقدير، وذلك بعد تدني مخزون الغاز أويل وخروج دير عمار عن الخدمة بالكامل منذ ليل السبت.
وأزمة الكهرباء المتجددة ستبحث من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المؤلف من 30 بندا، والذي يجتمع في 3 من بعد الظهر في السرايا، في ضوء عودة التجاذب بين وزير الطاقة وليد فياض والمجلس مجتمعا الذي دعاه إلى حضور الجلسة اليوم للبحث في الأزمة وما إذا كان مصرف لبنان معني بها.
وأكدت الأزمة تهدد بكارثة في مطار رفيق الحرير الدولي بعدما كشفت مؤسسة كهرباء لبنان عن وجود حجز ما في الفاينانشال هولد على الشحنة بقسميها من قبل المورد أي الحكومة العراقية، على خلفية الإشكالية المالية بين مصرف لبنان الحكومة اللبنانية والحكومة العراقية.
وكشفت المؤسسة أيضا أنها أبقت أولوية التغذية بالتيار للمرافق الحيوية الأساسية، مطار، مرفأ، مضخات المياه، صرف صحي، جامعة لبنانية، سجون مرافق الدولة، وأنها عمدت إلى إطالة فترة عمل المجموعة الأخيرة في الزهراني لنحو 4 أيام إضافية، معلنة أنها ستقوم مجددا بإعادة تشغيل تلك المجموعات فور تبلغها من المعنيين برفع الحجز المالي عن شحنة الغاز أويل بقسميها.
إلى ذلك نفت مصادر مصرف لبنان مسؤوليتها عن التأخر، لافتة إلى أن الإجراءات القانونية لصرف المستحقات المالية للجهة العراقية تحتاج إلى سند قانوني لم يتقدم به المعنيون.
وفي ضوء أزمة الكهرباء أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رفع ساعة التقنين بشكل مضطرد، ودعت إلى جميع المشاركين والمستفيدين ضمن نطاق صلاحياتها إلى ضرورة الاقتصاد في استخدام المياه وترشيد الاستهلاك في انتظار إيجاد الحلول لأزمة الكهرباء.
وزير الاقتصاد أمين سلام طالب بقبول مشاريع الطاقة القطرية، بما أن لا المولدات ولا كهرباء الدولة تلبي حاجة المرافق العامة، داعيا إلى إعلان حال طوارئ للطاقة.
الوزير فياض توقع أن تسمح شركة النفط العراقية سومو بعد تدخل من رئيس الوزراء العراقي بتحميل الشحنة لمصلحة كهرباء لبنان، مطمئنا إلى أن الكهرباء لن تنقطع كليا عن المطار ولا عن اللبنانيين.
وكان وزير الأشغال علي حمية كشف أن الكهرباء عادت إلى مطار بيروت ظهر أمس، مبديا حرصه على راحة المسافرين الوافدين إليه، وقال أن التكييف يعمل لكنه ينقطع لمدة نصف ساعة لتجنب احتراقه عند التحويل من الكهرباء الأساسية إلى المولدات، داعيا الوزارات إلى التعاون لتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر.
ما في مطار بالعالم بيشتغل على موتورات بشكل مستمر، ما فينا نروح لأيام بهذا الموضوع. فالاحتناء مع الوزير الطاقة ومدير عام كهرباء لبنان قلنا يا أخي نحن منقدر الظروف، ما بنعرف شو عم بيصير عندكم، ولكن بالأخير خلي منكم شوي بالكهرباء الدولة ومننا شوي من الموتورات، لكن نتعاون مع بعض لوزارة الطاقة تحل الأزمة. بس ما فينا نحن كوزارة نبقى مشغلين الموتورات بشكل مستمر 24/24. أنا جزء من دولة، يا كلنا بدنا نتكاتف ونحل الأمور مع حسن نوايا لنقدر بهالأزمة المارق فيها البلد نقطعها بأقل الأضرار، يا بدنا نزت على بعض. ما فيك تلومني على كل شيء وانت قاعد عم تفرج علي.
في وقت أعلنت فيه الخارجية الأمريكية أنها تواصل بذل الجهود لخفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان، مرجحة أن تنجح في ذلك إذا تمكنت من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن دعم إيران للمقاومة سيستمر وبقوة، فيما رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت أن وقف النار في غزة غير ملزم في لبنان، فهما ساحتان منفصلتان، وقال نسعى إلى دفع حزب الله لتوقيع تسوية تعيد السكان إلى مناطقهم.
القائد الجديد للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي عفي بلوت حذر من أنه على إسرائيل الاستعداد لما هو مقبل، مؤكدا في حفل تسلمه المنصب الجديد خلفا ليهودا فوكس أن الحملات العسكرية في جبهات متعددة تهدد بالامتداد إلى المنطقة الوسطى، في إشارة منه إلى التصعيد شمالا مع حزب الله وغربا العمليات العسكرية في قطاع غزة وتوترات الضفة الغربية إلى الشرق.
كما شدد على أن تلك الحملات عرضة للتطور والتوسع ويجب على القيادة الإسرائيلية الاستعداد لمثل هذا السيناريو، وقال إن الرياح المقبلة من الشرق قاتمة ولا أعرف ما الذي سيأتي به المستقبل.
مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أكد أن حزب الله يهيمن على لبنان، وبالتالي سيكون يا للأسف هو صاحب القرار في قضايا الحرب والسلم.
وقال أن القرار 1701 مبادرة حسنة نية ولم تنفذ، ومن غير مرجح أن ينفذ القرار الآن، لافتا إلى أن 1701 لم يكن حلا لكنه احتوى على بعض البنود التي كان يمكن أن تؤدي إلى تهدئة التوترات على طول الحدود. وفي نهاية المطاف أن وجود فريق من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أي حزب الله المنتشر على حدود إسرائيل لا يشكل وصفة للسلام والهدوء.
وعن الاستحقاق الرئاسي شدد شينكر على أنه من المهم للبنان أن يكون لديه رئيس يحظى بثقة معظم اللبنانيين ويتمتع برؤية للمستقبل وليس مدينا بالفضل لحكومات أو ميليشيات أجنبية نظرا إلى المخاطر التاريخية المرتبطة بهذا المنصب.
وأوضح أن 6 سنوات أخرى من وجود رئيس يوالي سوريا وإيران وصديق لحزب الله من شأنه أن تزيد تقويض الأمال في سيادة لبنان وازدهاره.
في هذا الوقت وبحسب تقديرات معهد ألما الإسرائيلي للأبحاث، فإن حزب الله يمتلك 150 ألف قذيفة هاون و65 ألف صاروخ يصل مداها إلى 80 كيلومتر و5000 صاروخ وقذيفة يصل مداها إلى 80 و200 كيلومتر و5000 صاروخ يصل مداها إلى 200 كيلومتر أو أكثر و2500 مسيرة ومئات الصواريخ المتطورة مثل الصواريخ المضادة للطائرات أو صواريخ كروز. وأشار إلى أنه في حال اندلاع الحرب سيرسل حزب الله آلاف المسيرات والصواريخ إلى إسرائيل كل يوم.
في الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مباني عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في مارون الراس وعيت الشعب وحولة. من جهتها أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى إطلاق نحو 10 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شموني.
وكانت الجبهة الجنوبية اشتعلت مساء أمس عقب ساعات قليلة من الهدوء الحذر، وسجل قصف مدفعي متقطع على بلدة برعشيت. وبعد ظهر شن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات مارون الراس، عيت الشعب وحولة، ما أدى إلى دمار في المنازل والممتلكات.
تزامنا كثف حزب الله عملياته ضد المواقع الإسرائيلية، فاستهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعة بالأسلحة الصاروخية وأصابها مباشرة، كما استهدف موقع الراهب بقذائف المدفعية ومستوطنة هوغو شريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا. وفي عملياته أيضا أعلن عن استهداف مبنى يستخدمه الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة.
ولاحقا استهدف الحزب مستوطنة ياسود بصلية من صواريخ الكاتيوشا إلى تموضع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة المطلي بالأسلحة المباشرة.
وأفيد عن إطلاق صواريخ على كريات شموني وأصبع الجليل ردا على عملية الاغتيال في بلدة القليلي قضاء سور، والتي أدت إلى مقتل مصطفى حسن سلمان الملقب بأبو حسن من البلدة والذي نعاه حزب الله. وترافق إطلاق الصواريخ من الجنوب مع انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء القرى الحدودية.
وأدت الغارات الإسرائيلية على مزرعة العمار في جبل طورة بين كفر حتى في أقليم التفاح وعين مجدلين في جزين إلى نفوق نحو 200 رأس ماعز وإصابة عدد مماثل إلى الحاق أضرار جسيمة بالمزرعة، فيما عثر على الراعي بعد وقت من فقدانه وهو في حال جيدة.
كشف مصدر أمني في البقاع أن اللواء التاسع في الجيش اللبناني وبمؤازرة من مديرية المخابرات أوقف نحو 90 نازحا سوريا جديدا دخلوا إلى الأراضي اللبنانية عن طريق التهريب، لافتا إلى أن توقيف عدد من العائلات السورية من خلال كمائن متنقلة أقيمت على طرقات التهريب في البقاع الشمالي في بلدة اللبوي رأس بعلبك وحربته.
أضاف أنه تبين من خلال التحقيق معهم أن معظم السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية من الفارين من جحيم الوضع من محافظات الرقة وحلب وحماة ودير الزور والقامشلي، وأن بعضهم فر من المناطق الساخنة بنتيجة تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود التركية السورية، وهي مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية وتوجد فيها قوات تركية.
المصدر أوضح أن تدفق هذا العدد الكبير من النازحين ومعظمهم من الشباب هو نتيجة التطورات الأمنية المستجدة في مناطق الشمال السوري في ظل إقفال تركيا حدودها.
وأفاد المصدر الأمني بأنه تم تسليم المهربين إلى قيادة الشرطة العسكرية مع آلياتهم التي ضبطت في أثناء عمليات التهريب، فيما تولى الأمن العام إعادة عدد منهم إلى سوريا في اليوم نفسه وهم من جيل الشباب.
وفي المعلومات أن هؤلاء دخلوا إلى لبنان عن طريق عصابات التهريب التي تقاضت ما يقارب 300 دولار عن كل شخص، ونقلوا من خلال معابر غير شرعية من شمال الهرمل ومحيط بلدة القاع المجاورة والملاصقة للحدود السورية، وأن عصابات تنتمي إلى شبكات تهريب يديرها مهربون لبنانيون وسوريون ويبسطون سيطرتهم على معابر التهريب، تنفذ تلك العمليات لقاء مبالغ مالية ويسلك المهربون الطرقات الترابية بين البلدين.
وفي سياق الإجراءات أعاد الأمن العام اللبناني 60 نازحا سوريا ممن أوقفوا أخيرا عبر معبر القاع الحدودي، وجميعهم من جيل الشباب وتتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، كدفعة أولى تسلمتها مديرية الأمن العام من الجيش اللبناني. كما يحضر الأمن العام لترحيل دفعة جديدة من النازحين في 11 من الحلي من معبر وادي حميد باتجاه معبر الزمراني إلى القلمون الغربي.
إلى طرابلس، حيث أكد رئيس بلديتها رياض يمق أن تدخل الجيش والقوى الأمنية لإزالة المخالفات من على ضفتي نهر أبو علي وأرصفته ومحيطه لا علاقة له بتكليف وزارة الداخلية والبلديات بملاحقة النازحين السوريين المخالفين لشروط الإقامة الشرعية، وليس له أي بعد طائفي أو عنصري أو عرقي ضد السوريين ولا غيرهم من الأجانب. وقال إن ما حصل جاء تنفيذا لقرار المجلس البلدي بإزالة المنشآت السكنية والتجارية المتعدية على الأملاك العامة والخاصة، خصوصا بعدما تحولت تلك المنشآت إلى بؤر للممنوعات على اختلاف أنواعها، والأخطر منه إلى مسرح للاقتتال المسلح شبه اليومي بين أصحاب البسطات والأكشاك.
في أمن المخيمات شهد مخيم نهر البارد أمس توترا تزامن مع تعرض قوة من الجيش لإطلاق نار في أثناء حملة دهم بحثا عن مطلوبين، في حين رفضت الفصائل الفلسطينية أي اعتداء على الجيش من أي جهة أتى.
وعمدت الوحدات العسكرية إثر إطلاق النار إلى إقفال كل المداخل التابعة للمخيم ومنع الدخول والخروج منه، في حين حلقت طائرات من سلاح الجو اللبناني فوق المخيم.
وعقدت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وفاعليات المخيم لقاء في مكتب الجبهة الديمقراطية، وأصدرت بيانا أكدت فيه رفضها لأي اعتداء من أي جهة على الجيش، إضافة إلى رفضها التعرض لهذه المؤسسة من أي جهة مشبوهة، مطالبة بتوقيف كل تجار الحبوب والحشيشة والأسلحة وكل من يروع الفلسطينيين ويرفع الغطاء عنهم.
البيان أهاب بالمؤسسة العسكرية عدم تطبيق العقاب الجماعي عبر إغلاق الحواجز داعيا إلى عودة الحياة الطبيعية إلى المخيم، كما أهاب بذوي المطلوبين تسليم أولادهم إلى المخابرات منعا للفتنة مع تحمل عواقب ما يحدث.
ولاحقا أوضحت قيادة الجيش في بيان أنه إثر أشكال أمس تخلله إطلاق نار في مخيم نهر البارد دهمت قوة من الجيش منازل مطلقي النار وأوقفت مطلوبا، وأثناء العملية تعرضت القوة للرشق بالحجارة كما حصل إطلاق نار في الهواء، وقد اتخذت وحدات الجيش المنتشرة الإجراءات اللازمة وعملت على دهم منازل مطلقي النار لتوقيفهم، وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إلى أن مواقفه السابقة من حزب الله تضمنت ملابسات عدة، نافيا أن يكون للجامعة أي مبادرة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان.
صار في جزء كبير بعيد كل البعد عن الحقيقة وعن تحليل السليم للأمور. ما حدث هو أن الجامعة رغبت في التواصل مع حزب الله بعد سنوات طويلة من عدم التواصل، وشرحنا في حينه ما هي هذه الظروف، إن احنا تواصلنا بسبب موضوع الشغور الرئاسي أساسا والحرب في الجنوب. ما نسب من تصريحات إعلامية، مسألة الإرهابي وما إرهابي وكل القصة الأخرى التي نسجت حول هذا الموضوع، هي خرجت بنا عن موضوع اللقاءات أصلا.
رئاسيا يلتقي في الثالثة من بعد الظهر وفد من المعارض النيابية السفراء الخماسية في قصر الصنوبر لتسليمهم خارطة طريق للخروج من النفق في الاستحقاق المعلق بعد الإعلان عنها في مؤتمر صحفي في 12 من ظهر اليوم في ساحة النجمة.
مصادر معارضة قالت إن الورقة المتضمنة خريطة الطريق ستركز على مناقشة موضوع الحرب ومسؤولية الدولة في منع وقوعها لتجنيب لبنان الكوارث. أما الملف الرئاسي فأعدت له ورقتان ستقدمان للرئيس نبيه بري وسفراء الخماسية تتضمنان آلية تنفيذية، حيث تتم المشاورات بطريقة ثنائية أو أن تتم بين دورات الجلسة المفتوحة أو الدعوة إلى جلسة انتخابية مع التزام الجميع بالنصاب. وتردد أن المعارضة ستعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية بين غد وبعده مع النواب التغييريين والمستقلين والثنائي الشيعي.
النائب ميشيل دويهي قال أن خريطة الطريق تقوم في جوهرها على مندرجات الدستور وعدم ابتداع أعراف جديدة، إلا أنها تتضمن ما يمكن وصفه بثغرة دستورية يمكن أن تفتح نافذة صغيرة لتحقيق خرق ولو بسيط في الدستور.
دويهي أوضح أن تقديره الشخصي هو أن المبادرة يفترض أن ترضي كل الأطراف، ولكنها قد تكون أيضا الفرصة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب.
في الأثناء أكد مصدر في القوات اللبنانية ردا على سؤال عن رفض الرئيس بري عقد جلسات حوار أو تشاور في حضور ثلثي عدد النواب وفي غياب القوات أن معراب على موقفها الرافض لطاولة الحوار التي يدعو إليها.
وشدد المصدر لصحيفة الأنباء الكويتية على موقف القوات المبدئي غير قابل للتغيير لاعتبارها دعوة بري بمنزلة شرط لتكريس عرف جديد وتحويل رئاسة مجلس النواب إلى معبر للانتخابات الرئاسية، ما يعني تحويل رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة وصية على انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما شدد على ضرورة أن يلعب مجلس النواب دوره بفتح أبوابه لجلسة انتخابية بدورات متتالية لأن تكون طاولة الحوار المخالفة للدستور مدخلا إلى الانتخابات الرئاسية.
أضاف المصدر القواتي أن من يدعو إلى الحوار ربما تكون دعوته مفهومة لو بادر إلى الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وبعد مضي دورات عدة لا يقل عددها عن 30 من دون الوصول إلى انتخاب رئيس، عندها تتم الدعوة إلى جلسة تشاور لكيفية الخروج من المأزق وتوفير حلول، سواء بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة أو التفتيش عن خيار ثالث. أما في الحالة التي نعيشها بمن يعطل عمدا وقصدا انتخابات رئاسة الجمهورية عبر المطالبة بالحوار، فأن موقفنا هو الرفض بشكل قاطع والتأكيد على عدم إعادة النظر في هذا الموقف. من يعطل يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس، وهذه الخطوة أي التعطيل هي مسؤولية مباشرة يتحملها بالتكافل والتضامن محور الممانعة، وبالتالي لا تهاون ولا تساهل من قبلنا في هذا الأمر.
وتابع المصدر في القوات اللبنانية أن المطلوب مباشرة واليوم قبل الغد الذهاب إلى جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية أو التوافق على مرشح من الخيار الثالث، في حين أن الفريق الآخر يقفل مجلس النواب ولا يريد الذهاب إلى جلسات مفتوحة ويرفض الخيار الثالث. هذا الفريق يتحمل أمام اللبنانيين وأمام التاريخ مسؤولية عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية.
وعن الخشية من تسليم إدارة شؤون لبنان إلى حزب الله، أجاب المصدر القواتي لأحد يسلم البلاد إلى حزب الله إلا اللبنانيين. مفاتيح لبنان موجودة بيد اللبنانيين، وفي حال وجود قوى سياسية تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية لمصلحة دول خارجية فهذا شأنها، لكن أحدا لا يستطيع تسليم مفاتيح لبنان إلى حزب الله، ذلك أن لبنان ليس وطنا للبيع أو الشراء، وبالتالي فالقرار للشعب اللبناني إذا كان يريد بناء دولة فعلية أو إذا كان يريد أن يخضع ويستسلم.
وختم المصدر في القوات أن التاريخ لن يعود إلى الوراء، وزمن التسعينات من القرن الماضي وظروفه مختلفة عن اليوم، سواء على المستوى الدولي والأمريكي تحديدا أو على المستوى اللبناني، في ظل إرادة لبنانية واضحة ترفض أن يستمر حزب الله في خطف قرار الدولة ومصادرة قرارها، لأن النتائج واضحة للعيان منذ 2006 إلى اليوم من حروب ودمار وكوارث وغيرها.
ومع قول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن الغليان الذي نشهده في غزة أفرز كل هذا القيح في الداخل حتى نكون على بصيرة بمن نتعاون معه ويتعاون معنا وبمن نصدقه القول ويكذب علينا بأقواله ومواقفه ومشاعره، وسنرتب أوضاعنا على هذا الأساس، واعتبار أن هذا الكلام موجه بشكل أساس إلى قيادة التيار ويؤشر إلى تحالفات جديدة سيلجأ إليها الحزب بعد انتهاء حرب غزة. قال مصدر قيادي في التيار الوطني الحر إن التواصل أصلا بارد مع حارة حريك، وفي حال كان الكلام موجها إلينا فلنرى أي تحالفات سيقدم عليها الحزب، فإذا خاصمنا فإن لدينا جمهورا واسعا لا يحبذ تحالفنا معه، وفي حال عدنا وتلاقينا فذلك سيخدمنا مع جماهير أخرى، وبالتالي لسنا نحن الخاسرين بل نحن رابحون مهما كانت توجهات الحزب المقبل.
أضاف المصدر البرتقالي نحن وبخلاف قوى أخرى كانت ولا تزال تعول على حرب مفتوحة يخرج منها حزب الله ضعيفا، أعلننا بصراحة أننا نرفض هكذا خيار وسنقف صفا واحدا في مواجهة العدو، إذ لا يمكن أن نفرح باستهداف وبإضعاف مكون لبناني رئيسي عدا عن التبعات المدمرة على بلدنا لأي حرب موسعة. أما عن عودة الحزب أقوى بعد الحرب وكيفية ترجمة ذلك سياسيا فمسائل تبحث في وقتها.
المصدر القيادي في التيار أشار إلى أنه رغم سعي الحزب إلى ربط مصير ومسار الرئاسة بمصير ومسار الحرب في غزة، على الرغم من نفيه ذلك علنا، فأننا نعتقد أنه يمكن حشره وأحراجه من خلال الموافقة على طرح الرئيس بري الحوار، خصوصا وأنه محدود زمنيا، لكن المعارضة وتحديدا حزب القوات اللبنانية يخدم من حيث يدري أو لا يدري تعطيل الاستحقاق الرئاسي بوضعه شروطا شكلية للحوار على حد قوله.
وتابع المصدر: لا شك أن بري يتمنى انتخاب السليماني فرنجي، إلا أنه وصل إلى قناعة أن ذلك غير ممكن في ظل التوازنات النيابية الحالية، ولا سيما في غياب الغطاء المسيحي الواسع، وهو بات أقرب للسير بخيار المرشح الثالث بخلاف الحزب الذي لا يزال متشددا لاعتبارات باتت معروفة.
وسط أنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية ميناء اللاذقية السوري، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارات تزامنت مع وصول سفينتين إيرانيتين إلى الميناء، مؤكدة أنه تم استهداف منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيات إيرانية في سواحل بنياس.
المرصد السوري تحدث عن وقوع انفجارين في الشمال السوري على أطراف مدينة بنياس، مضيفا المعلومات مؤكدة حتى الآن عن طبيعة الانفجارات في المدينة.
وكالة الأنباء السورية سانا التابعة للنظام ذكرت أن إسرائيل شنت غارة جوية مستهدفة إحدى النقاط في محيط مدينة بنياس، وأن الغارة جاءت من اتجاه البحر المتوسط وأدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
في حرب غزة أكدت الخارجية الأمريكية أنها لم تكن لترسل فريقا إلى المنطقة لو لم تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، التي ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع عقبات إضافية أمام المفاوضات والتصعيد في غزة ليعيد التفاوض إلى النقطة صفر.
في غضون ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع من دعوات الجيش الإسرائيلي إلى النزوح من مدينة غزة إلى الجنوب، معتبرة أنها تستهدف استدراج المدنيين لأفخاخ الموت، خصوصا بعدما كثف قصفه على حي تل الهوى، ما تسبب في موجة نزوح واسعة عقب توغله بشكل مفاجئ فيه. فيما أعلنت القسام عن تفجير عبوات في قوات راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وتدمير دبابة وناقلة جند وجرافة وجيب عسكري في الحي المذكور.
وقد وصل عشرات النازحين من مدينة غزة إلى وسط القطاع عقب خضوعهم للتحقيق على حاجز نتسريم العسكري الإسرائيلي.
وعلى محور اليمن، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على هدف حيوي في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، بالاشتراك مع ما يسمى بالمقاومة الإسلامية العراقية، من دون تحديد طبيعته.
بعد سقوط نحو 36 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في أوكرانيا، في هجمات جوية روسية استهدفت مركزين طبيين، أحدهما مستشفى كبير للأطفال في كييف، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يستضيف في واشنطن اعتبارا من اليوم قمة لدول حلف الشمال الأطلسي يشارك فيها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي، قال: سنعلن مع حلفائنا عن إجراءات جديدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا الجوية للمساعدة في حماية مدنها ومدنيها من الضربات الروسية.
أضاف أن الضربات الصاروخية الروسية التي أدت اليوم إلى مقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين وتسببت بأضرار وإصابات في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي تذكير مروع بوحشية روسيا.
والآن إلى غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل عباس الشعير.
صباح النور.
كيفك عباس؟
الحمد لله رب العالمين.
تفضل.
أول شيء نبلش مدخل الشمالي، عم نشهد حركة سير كثيفة على استراد كازن لبنان باتجاه زوم كايد، كذلك حركة سير كثيفة على استراد دبي باتجاه الزلقة. أما المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير كثيفة من خلدة باتجاه أنفاق المطار، خلدة باتجاه الوزاعي. أما المدخل الشرقي عم يشهد حركة سير ناشطة، ذلك عبر من وزارة الدفاع مرورا بالفيضية وصلنا للصياد. أما داخل بيروت فحركة سير ناشطة على جميع التقاطعات، بالنسبة لحوادث السابقة تسجل عنا خلال 24 ساعة 9 حوادث نتج عنها للأسف 10 جرحى، أما مخلفات السرعة فقد بلغت 347 مخالفة. هذا كل شيء عنا للساعة.
شكرا علي، يعطيك العافية. والآن إلى المتفرقات. رندا،
في فرنسا بيع مسدسان مزخرفان كان يملكهما الإمبراطور الفرنسي نابليون الأول حتى تنازله الأول عن العرش عام 1814، ويصنفان على أنهما من الكنوز الوطنية، فيما زاد ب 1.69 مليون يورو بما يشمل الرسوم. وبيع المسدسان المرصعان بالذهب والفضة ويحملان رسما للإمبراطور عليهما في صندوقهما الثمين المطرز بالذهب مع ملحقاتهما من دون كشف أي معلومات عن هوية الشاري.
ويرتبط المسدسان بمحاولة الإمبراطور الانتحار ليلة 12-13 نيسان 1814 لدى تنازله الأول عن العرش، وبعد هزيمته في الحملة الفرنسية كان مكتئبا تماما وأراد الانتحار بهذين السلاحين، لكن كبير مرافقيه كولانكور أزال الذخيرة من المسدسين، ثم تجرع نابليون السم لكنه تقيأه ولم يمت. بعد ذلك قدم الأمبراطور المسدسين ومعهما سيف إلى كولوناركور تقديرا لولائه في تلك الأيام المظلمة، وبقي مذاك ملكا لعائلته التي قررت التخلي عنهما.
وزارة الثقافة الفرنسية ذكرت أنه مهما كانت قيمتها وعمرها فإن الممتلكات الثقافية المؤهلة لتكون كنزا وطنيا لا يمكنها مغادرة فرنسا إلا مؤقتا مع إلزامية إعادتها. تضع شركة سكك الحديد اليابانية في الخدمة الشهر الحالي روبوتا يشبه الشخصيات الشريرة من الرسوم المتحركة التي تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين للمساعدة في عمليات صيانة سكك الحديد.
إلى أخبار الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لجوسلين بوفارس.
صباح النور،
كيفك جوسلين؟
الحمد لله ماشي الحال.
كيف هالشوبات؟ مكفية؟
مكفية، هي رطوبة المزاج صراحة كدرجات حرارة ضمن معدلاتها، بس هي الرطوبة اللي بتزيد الشعور بالحر.
نعم،
اليوم الطقس مكمل قليل الغيوم لغائم جزئيا، عندنا ريح ناشطة بالمناطق الشمالية يعني بس توصل كحد أكثر ل 35 كيلومتر بالساعة، مش كتير ناشطة. الحرارة على الساحل دون تعديل، ونفس الشيء بمناطق الجبلية، بينما بترتفع بشكل طفيف بالمناطق الداخلية. وهالرطوبة اللي على الساحل بتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة خاصة بالفترة المسائية. بكرة الأربعاء طقسنا بيكون غائم جزئيا، عنا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، ترتفع المناطق الداخلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات. والخميس بيكون طقسنا قليل الغيوم، كمان عنا ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة المناطق الداخلية والجبلية، بحيث أنه بلش الجبل والساحل يقربوا بعضهم مع الرطوبة المرتفعة على الساحل، كمان هالشي بيزيد، وعلى المرتفعات ضباب كمان. الجمعة طقسنا بالإجمال غائم جزئيا، بلش تنخفض بدرجات الحرارة المناطق الداخلية والجبلية، بينما بتبقى على الساحل دون تعديل. درجات الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 24 ل 33 درجة، فوق جبال من 19 ل 28، وبالداخل من 21 ل 36 درجة. أما الريح السطحية بيكون اتجاهها جنوبي غربي، سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل تسوق على المرتفعات المتوسطة خاصة بالفترة المسائية مثل ما ذكرت، والرطوبة بتتراوح بين 60% و 70%. البحر عم بيكون مائج، منحذر خاصة على الشواطئ الشمالية، منحذر من التيارات البحرية بهالفترة والأمواج. الموج عم بيكون عم يوصل للمتر ونص خلال الظهر. حرارة سطح الماء عم بتكون 29 درجة. الضغط الجوي اليوم بيسجل 1007 هكتوباسكال، ما يعادل 758 مليمتر زئبق. وهذا كل شيء.
يعطيك العافية جوسلين. نذكر بأبرز ما جاء في النشرة. الاتصالات تنجح لتوفير اعتمادات بواخر الفيول العراقي لمعامل الطاقة قبل الوصول إلى العتمة الشاملة. إسرائيل تسعى إلى دفع حزب الله لتوقيع تسوية. واشنطن تواصل المساعي لخفض التصعيد. وطهران بنصر الله ندعمكم بقوة. السوريون بيظهروا من الباب بفوتوا من الشباك. المعارضة عند الخماسية بعد الظهر لتسليمها خريطة طريق رئاسية. والقوات لبنان ليس وطنا للبيع أو الشراء ولا لتسليمه لحزب الله. التيار للحزب إذا خصمتنا فجمهورنا واسع لا يحبذ تحالفنا معك، وإذا عدنا وتلقينا فذلك يخدمنا مع جماهير أخرى. بالتزامن مع وصول سفن إيرانية غارات إسرائيلية على اللاذقية. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.